أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الخطابات التحريمية على نوعين. النوع الأول أن لا يكون لها موضوع في الخارج، إنما هو لها متعلق فقط، كالخطاب الناهي عن الكذب أو عن البهتان أو عن الغيبة أو ما شاكل ذلك. فإن لهذا النوع من الخطابات التحريمية فلا موضوع لها في الخارج، فإذا ما ذكره المحقق النائل قدس الله نفسه من أن الأحكام الشرعية مجهولة بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة وجودها في الخارج، لا ينطبق على هذا النوع من الخطابات التحريمية لأنه لا موضوع لها حتى نبحث أن موضوعها مأخوذ مفروز الوجود أو غير مأخوذ مفروز الوجود. أما النوع الثاني من الخطابات التحريمية فلها موضوع وهو متعلق بالمتعلق، مثلا متعلق حرمة شرب الخمر الشرب الذي هو فعل المكلف، ومتعلق الحرمة الخمر هي موضوع لحرمة شرب الخمر. مثلا حرمة أكل مال الغير أو التصرف في مال الغير، متعلق الحرمة التصرف أو الأكل الذي هو فعل المكلف. وأما متعلق الأكل مال المسلم، ومتعلق التصرف مال المسلم. فإذا لهذا النوع من الخطابات التحريمية موضوع في الخارج، فإذا يقع الكلام في أن هذا الموضوع مأخوذ مفروز الوجود في الخارج كالموضوعات في الخطابات الوجوبية، أو أنه غير مأخوذ مفروز الوجود. وقبل بيان ذلك نقدم مقدمة، وهي أنه لا شبهة في أن المحرمات الإلهية غالبا بل دائما من الأعمال الرذيلة ومن الأعمال الخبيثة، من تصرف في مال المسلم وهتك المسلم والبهتان على الناس والكذب، وحرمة التصرف في مال الغير، وحرمة شرب الخمر، وحرمة الزنا واللواط وما شاكل ذلك من الأعمال الخبيثة الرذيلة. وهذه المحرمات توجب سقوط المجتمع الإنساني إلى الهاوية، وتوجب سقوط المجتمع الإنساني إلى المجتمع الحيواني، وسبب للنفاق والجدال والتفرقة والقتل والقتال. فمن أجل ذلك الشارع أكد على الاجتناب عن هذه الأعمال والابتعاد عن هذه الأعمال مدعون لهذه الأعمال عن من المجتمع عن المجتمع الإسلامي فإذن المحرمات الإلهية مضافا إلى أن الداعي موجود في نفس الإنسان بما هو إنسان داعي للاجتناب عن هذه الأعمال الرذيلة التي لا يليق ارتكابها بالإنسان. الشارع أكد على الاجتناب عنها وجعل عليها العقوبة في الدنيا والآخرة، فمن أجل ذلك تمام اهتمام الشارع بمحو هذه الأعمال عن المجتمع الإسلامي. وأما الواجبات الإلهية فليس الأمر كذلك، فإن الواجبات الإلهية سواء أكانت من العبادات بالمعنى الأخص أو الواجبات التوسلية، فهي الاستمرار بها وبالإتيان بها والالتزام بها يوجب تقوية ارتباط الإنسان بالله تعالى وتقدس وتزيد في إيمانه من درجة إلى درجة أقوى، لأن الواجبات الإلهية علاقة معنوية بين العبد وربه، وهذه العلاقة تقوي الإيمان الإنسان بالله تعالى وتقدس، وهذه العلاقة غير متطورة ولا يعقل تطور فيها، فإن علاقة الإنسان بالمادة تتطور وقتا بعد وقت، سنة بعد سنة، عقدا بعد عقد، وقرنا بعد قرن. مثلا الإنسان في القرون الأولى يعمل بيده مباشرة أو بالأدوات اليدوية، أما الإنسان في هذا العصر يعمل بالآلات الكهربائية أو بقوة الذرة أو ما شاكل ذلك، فإن المادة تتطور بتطور الحياة، فإن حياة الإنسان تتطور بتطور المادة. وأما الواجبات الإلهية حيث إنها علاقة معنوية بين العبد وربه فلا يعقل التطور فيها. الصلاة في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي الصلاة في زماننا هذا، فلا تختلف الصلاة في هذا في ذلك العصر عن الصلاة في هذا العصر، والصوم في هذا العصر نفس الصوم في هذا العصر، وكذلك الحج. نعم المقدمات بما أنها مادية تختلف في هذا العصر، يحج راجلا وأما الآن يحج راكبا بالطيارة أو السيارة أو ما شاكل ذلك. فإذن العبادات بالمعنى العام هي علاقة معنوية ولا تتصور فيها التطور، فإن العبادات في عصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم نفس العبادات في هذا العصر بلا زيادة ونقيصة لا تتصور فيها الزيادة والنقيصة لأنها أمور معنوية بين العبد وربه هذا هو الفارق بين العبادات بالمعنى العام وبين المحرمات وعلى هذا فالنهي عن شرب الخمر التي هي موضوع لحرمة الشرب هل هي مأخوذة مفروزة الوجود أو لا ولا شبهة في أن خطاب لا تشرب الخمر غير ظاهر في ذلك وليس كخطاب حج البيت من استطاع إليه سبيل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فإن المتفاهم العرفي من هذا الخطاب هو أن الاستطاعة مأخوذة مفروزة الوجود في الخارج فإذا تحققت الاستطاعة صار وجوب الحج فعليا وطالما لم تحققت الاستطاعة في مادة هذا الرجل لم يكن وجوب الحج فعليا في حقه وإنما هو ثابت في مرحلة الجعل ومرحلة الإنشاء أما الخطابات التحريمية فلا تكون ظاهرة بل الظاهر من خطابات التحريمية أنها مشروطة بالقدرة فقط فإن خطاب تحريم الخمر وخطاب تحريم شرب الخمر أو خطاب حرمة التصرف في مال الغير فإن هذا الخطاب ظاهر في أنه مشروط بتمكن المكلف من التصرف في مال الغير ولو في بلد آخر لا في بلده ومتمكن من شرب الخمر ولو في بلد آخر بحاجة إلى سفر وإلى تعب وإلى جهد وهو متمكن عقلا بأن يسافر في تلك البلد من أجل شرب الخمر متمكن من ذلك فالخطاب في حقه فعليا فلو كانت الخمر قد أخذت مفروزة الوجود فلازم ذلك أن حرمة شربه لم تكن فعلية إلا بوجود الخمر في حوزة هذا الشخص تحت يده وتحت تصرفه فإذا كانت الخمر موجودة في حوزته وتحت يده فحرمة شربه فعلية وإلا فلا تكون فعلية ومن الواضح أن الأمر ليس كذلك فإن الإنسان إذا تمكن من شرب الخمر ولو بتصنيعها إذا تمكن من ذلك فلا شبهة في أن حرمة شربها فعلية لأن حرمتها مشروطة بالتمكن العقلي، ولا تكون مشروطة بشيء آخر. فإذن خطابات التحريمية تختلف عن الخطابات الوجوبية، فإن الخطابات الوجوبية ظاهرة في أن موضوعها قد أخذ مفروض الوجود، وأما الخطابات التحريمية فلا تكون ظاهرة في ذلك، بل هي ظاهرة في أنها مشروطة بالقدرة عقلا وبالتمكن، ولو بالسفر إلى بلد آخر من أجل شرب الخمر، ولو بتصنيع الخمر أو ما شاكل ذلك. فالحرمة فعلية، وسوف يأتي توضيح ذلك بأكثر من هذا. وعلى هذا فكما أن حرمة الخمر تنحل بانحلال موضوعها في الخارج، فالحرمة ثابتة لكل فرد من أفراد الخمر في الخارج، كذلك تنحل بانحلال متعلقها وهو الشرب، فإن لكل شرب حرمة، فالحرمة ثابتة لكل فرد من أفراد الشرب. وعلى هذا فإذا شككنا في أن هذا الماء خمر أو أنه خل، فبطبيعة الحال نشك في أن شربه حرام أو ليس بحرام، فالشك إنما هو في حرمة شربه وحلية شربه، فلا مانع من التمسك بإصالة البراءة، فإن مفاد إصالة البراءة وموضوعه الشك في الحكم الشرعي، وهنا الشك في الحكم الشرعي موجود، فالمكلف شاك أن شرب هذا الماء محرم عليه أو لا يكون محرما. غاية الأمر الشبهة إذا كانت موضوعية، فالشك إنما هو في الحكم الجزئي، وإذا كانت شبهة حكمية فالشك إنما هو في الحكم الكلي. ومن شك في الحكم الكلي أحد أمور: إما عدم الدليل في المسألة، أو أن الدليل موجود ولكنه مجمل، فدلالته مجملة وغير واضحة، أو أن الدليل موجود ولكنه معارض بدليل آخر، ومن أجل ذلك لا يمكن التمسك به لإثبات الحكم. فإذن من شك في الشبهات الحكمية أحد أمورها، وأما من شك في الشبهات الموضوعية اشتباه في الأمور الخارجية، اشتبه أن هذا الماء خمر أو خل، أن هذا الماء نجس أو طاهر أو بول أو ماء وما شاكل ذلك، فمنشأ الاشتباه في الشبهات الموضوعية الاشتباه في الأمور الخارجية، فالنتيجة أنه لا مانع من جريان إصالة البراءة في الشبهات الموضوعية، سواء أكانت وجوبية أم كانت تحريمية، لا من أجل ما ذكره المحقق النائن قدس الله نفسه، بل من جهة أن حرمة شرب الخمر أو حرمة التصرف في مال الغير وما شاكلهما تنحل، كما أنها تنحل بانحلال موضوعها، كذلك تنحل بانحلال متعلقها. فمن أجل ذلك لا مانع من جريان إصالة البراءة في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا. هذا هو الجواب الأول، أي المحاولة الأولى التي ذكرها المحقق النائن قدس الله نفسه. وما يرد على هذه المحاولة؟ المحاولة الثانية أن الخطابات التحريمية التي لها موضوع في الخارج فمفادها قضية شرطية ابتداء، لا أنها قضية شرطية بعد رجوع القضية الحقيقية إلى القضية الشرطية نتكلم فيها.